من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق، عندما قلنا بأنه يقع التعارض بين صحيحة الكابولي وبين الروايات الثلاثة المتقدمة أو الروايتان المتقدمتان، هي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير، اللي دال على تملك الذمي للأرض إذا أحياها، في مقابل مفهوم صحيحة الكابولي اللي تقول بأنه غير المسلم لا يملك بالأحياء، مفهومها هكذا. في الدرس السابق قلنا أنه أكو محاولة للجمع بينهما، وذلك بادعاء بأن الروايات أخص من مفهوم صحيحة الكابولي، لأن موضوع المفهوم هو غير المسلم، لأن الصحيحة تقول من أحيا أرضا من المسلمين، بناء على أنه إلها مفهوم يكون مفهومه شنو؟ أن غير المسلم إذا أحيا أرضا فهو شنو؟ لا يملكها. فموضوع غير المسلم، يقال أن غير المسلم أعم من الذمي، يعني موضوع هاي الروايات شنو؟ الذمي، تقول الذمي يملك بالأحياء، المفهوم هناك شي يقول غير المسلم لا يملك بالأحياء، وهذا خص منه يخصصه. وكما بينا أن هذا التخصيص إذا تم ينتج لنا التفصيل في الكافر بين الذمي فيملك بالأحياء وبين غيره فلا يملك بالأحياء. هذا اللي ذكرنا. الشيء اللي نقوله بأنه يتأمل في هذا من هاي الجهة، بأنه الظاهر أن النسبة بينهما عام وخصوص من وجه مو مطلق، باعتبار أن الروايات كما تشمل الذمي وتدل على أنه يملك بالأحياء تشمل المسلم أيضا، المفهوم يشمل الذمي ويشمل شنو؟ الكافر غير الذمي، غير المسلمين، غير المسلم، إن هذا موضوع المفهوم، يقول غير المسلم لا يملك بالأحياء، غير المسلم يشمل الذمي ويشمل شنو؟ غير الذمي. هاي الروايات تشمل الذمي وتشمل شنو؟ المسلم، لأن ذيلها يقول وأيما قوم أحيوا أرضا كذا كذا فهي لهم. ما نريد نقول بأن تشمل الكافر غير الذمي، هذا الذيل سيجي هذا الكلام دي، لكن قطعا تشمل ماذا؟ المسلم. إذا الذمي مشترك بينهما، المفهوم يقول أن الذمي لا يملك بالإحياء بمقتضى إطلاقه، هاي الروايات تقول أن الذمي يملك بالإحياء، الذمي يملك بماذا؟ يملك بالإحياء. النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه مو عموم وخصوص مطلق، فهذا الوجه اللي ذكرنا يعني قابل لأن يتأمل فيه. يعني مادة الاجتماع هي عبارة عن الذمي، الكافر الذمي، المفهوم يقول لا يملك بالأحياء، هذه الروايات تقول يملك بماذا؟ بالأحياء. لكن هذا أيضا قد يقال أن فيه هذه الملاحظة، وهو أنه صحيح أن النسبة عموم وخصوص من وجه، لكن هاي مادة الاجتماع إذا أخرجناها من هذه الروايات ودخلناها بالصحيحة بمحذور كبير. شنو هذا المحذور؟ محذور إخراج المورد، لأن الذمي مورد لهذه الرواية، ما يمكن إخراجه، والقدر متيقن من هذه الرواية، لا يمكن إخراجه منها وإدخاله في الصحيحة، بينما العكس ممكن، أن الذمي نخرجه من الصحيحة من مفهوم الصحيحة ونبقي داخل في ماذا؟ في هذه الرواية، ونلتزم بأن الذمي يملك بالأحياء. هذا ما بمحذور بالنسبة للمفهوم، ما بمحذور، يبقى المفهوم مختص بالكافر غير الذمي، ما بمحذور، ما بمحذور إخراج المورد. صحيح مفهوم يقول غير المسلم لا يملك بالإحياء، نخصص نخرج منه شنو؟ الذمي. بينما للروايات ما ممكن إخراج الذمي منها ويتخالف في ماذا؟ في المفهوم الصحيحة. ليش؟ لأن هذا يلزم منه إخراج المورد، وإخراج المورد هذا أصلا لا يمكن، يعني هو المتيقن من الروايات، وهذا في الحقيقة يوجب شنو؟ يوجب تقديم الروايات على من؟ على مفهوم الصحيحة. وإذا قدمنا الروايات على مفهوم الصحيحة وقلنا أن مادة الاجتماع وهي الذمي الكافر الذمي يكون مشمول للروايات لا للصحيحة، فيثبت أن الكافر الذمي يملك شنو؟ بالإحياء. وأما الكافر غير الذمي تبقى مفهوم الصحيحة يدل على عدم تملكه بالإحياء. فنرجع إلى التفصيل مرة أخرى، نرجع إلى التفصيل مرة أخرى، يعني ساعدنا شيء مسلم يملك بالإحياء هذا قدر متيقن من الأدلة، كافر ذمي يملك بالإحياء. ليش؟ لأنه دخلنا وين؟ بالروايات، بقينا داخل الروايات من قدر متيقن من هاي الروايات. وعدنا كافر غير ذمي يبقى مشمول لمفهوم الصحيحة، وهذا ينتج التفصيل في الكافر بين الذمي وغيره. وقلنا أن هذا تفصيل يعني ما بي محذور، فد محذور واضح ما بي، لكن الواحد يكون يفتش عن أنه أكو قائل به، هناك من يقول به أو لا. هذا ما يرتبط بذاك الدرس. الآن نجي إلى القول الثاني في المسألة، كلامنا في غير المسلم كلامنا في غير المسلم أنه يملك بالأحياء أو لا، قلنا فيه أقوال. القول الأول هو أنه يملك بالأحياء بمعنى أن سببية الأحياء للتملك هاي مطلقة وثابتة مطلقا، سواء كان المحيي مسلما أو كان شنو؟ كافرا. ومقتضى هذا الإطلاق والتعميم هو ثبوته للكافر حتى إذا كان غير ذمي، مقتضى إطلاق كلامهم يعني حتى إذا كان كافرا شنو؟ غير ذمي. هذا القول الأول وأدلة تقدمت. القول الثاني هو الاختصاص، بمعنى أن هذه السببية مختصة بماذا؟ مختصة بما إذا كان المحيي مسلما ولا تشمل ماذا؟ الكافر. فالمسلم يملك بالأحياء دون غيره. هاي شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه كما اقتضى، هي عبارة عن صحيحة الكابولي وصحيحة عمر ابن يزيد اللي تقدم قراءة سابقا. صحيحة الكابولي تقول من أحيا أرضا من المسلمين، صحيحة عمر بن زيد تقول من المؤمنين، بناء على أن المراد بالمؤمن كما قلنا سابقا شنو؟ المسلم. المسلم وبناء أيضا على من استدلال بها مبني على أن يكون لهما مفهوم طبعا، حتى يكون فيهما دلالة على عدم تملك غير المسلم علما بالأحياء، فتكون دليلا على القول الثاني وهو عدم تملك غير المسلم بالأحياء. فشرط أن يكون شنو؟ أن تكون الرواية دالة على المفهوم. هاي هي أدلتهم. أكو رواية عامية قرأناها بالدرس السابق، موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم أيها المسلمون، العامية هذه لا يمكن الاعتماد عليها. فالعمدة هي هاي صحيحة الكابولي وصحيحة عمر ابن يزيد، وهاي صحيحة تقدم الكلام عنهما. احنا ما استبعدنا المفهوم المن لصحيحة الكابولي، ما استبعدنا المفهوم لعله بها ظهور في المفهوم، لكن تقدم أن صحيحة الكابولي معارضة بالروايات السابقة، روايات يعني صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير، وعالجنا هذا التعارض عالجنا هذا التعارض بما ينتج تقديم الروايات، روايات الدالة على من؟ على تملك، على تملك الذمي بالإحياء على تملك الذمي بالأحياء، اللي هي صحيحة محمد المسلم وصحيحة أبي بصير، قدمناها على صحيحة الكابولي، على مفهوم صحيحة الكابولي بأحد الوجوه المتقدمة، إما جمع العرف المتقدم اللي الأول اللي ذكرناه وهذا الثاني اللي ناقشناه، وإما بالترجيح بمخالفة العامة على ما تقدم، وإن كان ما قبلنا هذا هذا ما قبلنا، وإما بوصول النوبة إلى التساقط والرجوع علما إلى مقتضى القاعدة على ما تقدم. وكل هذه تنتج ماذا؟ تنتج تقديم هذه الروايات في الحقيقة، تنتج تقديم الروايات على صحيحة الكابولي، وبالتالي صحيحة الكابولي لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على عدم ملكية الكافر بالإحياء. تقدم هاي علاجا سابقا، وإذا عالجناهن وقدمنا هاي الروايات على مفهوم صحيحة الكابولي فإذا لا يمكن الاستدلال بمفهوم صحيحة الكابولي على القول الثاني الذي يقول بأن غير المسلم لا يملك بالإحياء. شنو دليلك؟ يقول مفهوم صحيحة الكابولي، وإحنا قلنا بأنه هاي الصحيحة مفهوم صحيح يلغى أو يتقدم عليه هذه الروايات. نعم يبقى احتمال التفصيل في الكافر وارد بناء على ما ذكرنا، تفصيل بين الذمي وبين ماذا؟ وبين غير الذمي. فالذمي يملك بالإحياء لكن غير الذمي لا يملك شنو؟ بالإحياء. هذا التفصيل وارد، إذا ما قبلنا هذا التفصيل نرجع إلى المطلقات الفوقانية التي تقول بأنه من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له من دون فرق بين المسلم والكافر، ومن دون فرق في الكافر بين الذمي وبين غيره. فإحنا لو يعني نصل إلى التفصيل أو نصل إلى أن الكافر يملك مطلقا كما يملك المسلم. ثم أنه يظهر من جماعة آخرين التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة، بين زمان الحضور وزمان الغيبة، بمعنى أن الإحياء يكون مملك في زمان الحضور، أن كون الإحياء مملك في زمان الحضور هذا مشروط بالإذن من الإمام عليه السلام في زمان الحضور، فلو لم يأذن الإمام عليه السلام فلا يملك بالإحياء. وأما في زمان الغيبة فالتملك بالإحياء ليس مشروطا بالإذن، ليس مشروطا بالإذن، يملك بالإحياء ولو من دون الإذن. أكو هذا التفصيل موجود. هذا التفصيل اختار المحقق في النافع والشهيد في المسالك والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم. في جامع المقاصد المحقق الثاني استدل عليه بهذا الدليل بأنه إذا اشترطنا الإذن في زمان الغيبة حينئذ يتعذر الإحياء، ما ممكن أخذ الإذن من الإمام عليه السلام في زمان الغيبة فيتعذر الإحياء، وهذا محذور، يعني يتوقف الإحياء، هذا محذور بالنتيجة. الشارع ما يريد هذا الشيء، أكيد يريد إحياء الأرض، بالنتيجة الناس عاش على هذا. فلو اشترطنا الإذن في زمان الغيبة امتنع الإحياء، فلا بد أن نلغي شرطية الإذن في زمان شنو؟ الغيبة. فالإحياء مملك في زمان الغيبة بلا حاجة إلى إذن بخلافه في زمان الحضور. طبعا هذا جوابه هو هذا، أنه لا يتعذر الإحياء، أنه ما عندنا شرط إلا أن يأخذ الإذن مباشرة من شنو؟ الإمام، يأخذ الإذن من نائبه، من نائبه، نائبه الخاص أو نائبه شنو؟ نائبه العام. هذا يكفي أن يأخذ الإذن من نائبه الخاص أو العام بناء على ثبوت النيابة في زمان الغيبة للفقيه الجامع الشرائط، فلا يتوقف الإحياء بناء على هذا المبنى، مضافا إلى أنه يمكن إثبات الإذن بإطلاق الأدلة التي استفدنا منها الإذن المتقدمة سابقا، من أحيا أرضا فهي له، هذه الروايات السابقة استفدنا منها الإذن بالتقريب السابق، استفدنا منها الإذن، الإذن في الإحياء والتملك به بالتقريب المتقدم، وإذا استفدنا منها الإذن هذه الروايات، هذه الروايات مطلقة تشمل زمان الحضور وتشمل زمان شنو، فكأنه قال كل من أحيا أرضا فهي شنو، فهي له، كل من أحيا أرضا فهي له. هذا صحيح أن هذا الدليل يدل على السببية، يعني على الحكم الوضعي، لكنه مطلق، يدل على الحكم الوضعي مطلقا، كل من أحيا أرضا فهي شنو، فهي له، واستفدنا منها الإذن في الإحياء والتملك به كما قلنا، وهذا عن مطلق، فهو إذن مطلق يشمل زمان الحضور ويشمل زمان الغيبة، على أنه كما قلنا يمكن أخذ الإذن من نائبه العام على بناء على هذا الرأي. هذا الكلام في المقام الثاني على ما أتخطر. المقام الثالث اللي عنوناه سابقا هو شروط التملك بالأحياء المأذون به، الأحياء عندما يكون مأذونا به ما هي شروطه، شروط التملك به، يعني بعبارة أخرى متى يكون الأحياء المأذون به مملكا، هل له شروط أو ليس له شنو شروط، هذا بحث مفصل عند الفقهاء وذكر في الرسائل العملية في ضمن المسائل كثيرة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. على كل حال هذه الشروط اختلفوا في تسميتها واختلفوا في عددها، أشرنا إلى هذا سابقا أو لا، شوف ذهني أنه أشرنا إليه، اختلفوا في تسميتها، بعضهم سماها شروط بعضهم سماها موانع، بس هذا ما يأثر، تفنن في التعبير في الحقيقة، يعني مثلا قالوا أن من جملة الشروط في الشرائع أن من جملة الشروط أن لا تكون الأرض حريما لعامر، يعني أفرض أكو أرض عامرة لها حريم، يقول مو تتجي تحيي هذا الحريم وتتملك، هذا ما يوجب التملك، يعني لا يوجب التملك إذا كان شنو في حريم عامر، فالأحياء إنما يكون مملك إذا لم يكن شنو حريما لعامر، هذا جعل شرط. بعضهم قلب الآية فقال بأنه كون الأرض حريما لعامر مانع، هو المانع عدم شرط، والمانع عدم يصير شرط، فذاك نور إلى العدم فقال أن لا يكون حريما لعامر كما في الشرائع فصار شرطا، الآخر ما نظر للعدم صار هو نفس كون الأرض حريما لعامر، هذا مانع من التملك بالأحياء، فمسألة تفنن بالتعبير. نعم في العدد اختلفوا، الشرائع ذكر أن شروط خمسة عدها خمسة، العلامة لأن الخمسة شنو نذكرهن في الشرائع، الأول أن لا يكون عليها يد مسلم، الأرض اللي تحييها وتملكها بالإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم، الشرط الثاني أن لا تكون حريما لعامر، الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كمنى وعرفات والمشعر الحرام، شارع سماه مشعرا شنو للعبادة، هذا لا يكون الإحياء فيه موجبا للتمليك. الشرط الرابع لا يكون مما أقطعه إمام الأصل. الإمام عليه السلام إذا أقطع شخصا أرضا أقطعه يعني أعطاه إياه، أعطى هذه الأرض له، ما يصير واحد يجي ماذا يجي يحيي هذه الأرض ويترتب على هذا الأحياء هو التملك، فيشترط في تملك الأحياء أن لا يكون تكون الأرض مما أقطعه إمام الأصل. الشرط الخامس اللي ذكره هو أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. إذا جاء واحد يحجر هذه الأرض، التحجير غير الأحياء، تحجير غير الأحياء، حجرها يقول هذه أيضا تكون تمنع من ماذا؟ من تملكها بماذا؟ بالأحياء. فيشترط في التملك بالأحياء أن لا تكون يكون قد سبقه شنو التحجير على هذه الأرض. هذه الشروط الخمسة اللي ذكرها في الشرائع. العلامة في التحرير أضاف سادس، وهو أن لا يكون قد حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إمام الأصل، أن لا يكون قد حماه أحدهما مع بقاء الحاجة إلى ذلك. حما يأخذها فتقطعت أرض كبيرة هاي يجعلها أفرض سابقا كان يجي سوى هذه ترعى فيه إبل الصدقة مثلا، شخص ترعى فيه إبل الصدقة أو لمصالح أخرى للمسلمين، حددها يقول هذه للغرض الفلاني. هذا أيضا يشترط أن لا يكون كذلك، حتى يكون الأحياء مملك لابد أن لا يكون مما قد حماه النبي أو إمام الأصل. الشهيد في الدروس جعلها تسعة شروط، بالإضافة إلى الستة السابقة أضاف ثلاثة أخرى وهي إذن الإمام جعل من الشروط، لا إشكال في كونه شرط كما تقدم بالإجماع ثابت، لا يجوز التصرف بالأرض إلا بإذن الإمام عليه السلام. الثامن هو قصد التملك، ويشترط فيه في التملك بالأحياء قصد التملك، أن هذا المحيي يقصد به شنو تملك. الشرط الأخير التاسع هو وجود ما يخرجها عن الموات، أن يحدث فيها شيء يخرجها عن ماذا؟ عن الموات. هذا الأخير مفروض في محل كلام، نحن قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن أحياء الأرض الميتة، عن أحيائها، يعني يحدث فيها ما يخرجها عن الشنو؟ عن الموات. الإذن هم تكلمنا به سابقا، يعني وقع الحديث فيه مفصلا سابقا، وهم الفقهاء هم يذكرونه هناك ولا يذكرونه في ضمن الشروط. الشهيد الأول ذكر فيه ضمن الشروط. على كل حال نحن نتكلم عن هذه الشروط عندما يتعرض السيد الماتن إليها في ضمن المسائل العديدة، اللي هي مسائل لعلها بعضها موجود في هذا الكتاب أحياء الموات وبعضها في كتاب المشتركات الملحق به، فنتكلم عنها في ضمن هذه المسائل. نعم خصوص الشرط السابع وهو الإذن اللي ذكر الشهيد في الدروس هذا تكلمنا عنه سابقا، والشرط التاسع وهو وجود ما يخرجها عن الموات هذا مفروض في أصل المسألة، يعني مفروض في نفس ماذا؟ في نفس افتراض الأحياء. كلامنا أن الأحياء مملك أو لا، بعد نفترض أن هذه الأرض الميتة أحياها يعني أخرجها من الموات، بما يتحقق الإحياء هذا الشيء لعله نتعرض له أو تعرضنا له ما أتخطر والله، بما يتحقق الإحياء هل يختلف باختلاف القصد؟ أظن تعرضنا له، إن مرة يقصد بها الزراعة هاي إحياءها يختلف، يعني ما يتحقق به الإحياء يختلف عما يتحقق به الإحياء لو قصد بها السكن. إذا قصد السكن أحياء يكون بأن يبني بها جدران وساقف وكذا، هذا سكن. أما الزراعة ما يحتاج إلى هذا.
استطراد شيخنا ذكرته.
أظن في الشيء ذكرناه. الزراعة ما يحتاج إلى سقف وجدران وكذا، يكفي أن يصورها ويجري فيها المياه ويكربها ويحرثها وكذا وكذا، هذا أحياء لها. هذا كل يأتي الكلام عنه إن شاء الله في ضمن المسائل القادمة. يوم أربعاء بالمناسبة نستذكر ولادة الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، لأننا نعيش على من أفضاله ونحن محسوبون عليه ونأكل من ماله الخاص ونعيش عليه. بالنسبة لما يرتبط بنا احنا اللي احنا نعيش على ما ملك الإمام عليه السلام وسهم الإمام، عيشتنا على هذه كنا. اكو فد مطلب ينبغي ان نستذكره دائما. اكو كلام الشيخ الأنصاري جعله مقدمة للحديث. الشيخ الأنصاري في دليل الانسداد في الرسائل في تنبيهات الانسداد في التنبيه الثاني هناك يتكلم عن مجموعة من الأمور اللي يقول بها بأنه المجتهد يعني طالب العلم ينبغي أن يتأمل في المسائل كلها حتى يتوصل إلى أن ما يملكه من الأدلة يكفي، ما يملكه من الإمارات المعتبرة يشبع حاجة هذه المسائل ويستطيع أن يجيب عن هذه المسائل ويعطي أحكام لهذه المسائل، أو لا أنه لا يصل إلى هذه المستوى يقصر عن هذا. فإذا شاف بأن ما ثبت حجيته من الإمارات لا يكفي لهذه المسائل المبثوثة في الفقه، فلا بد أن ماذا؟ أن يضم إليها إلى هذه الإمارات أخبار أخرى، إمارات أخرى تكون مثلا أقل درجة من الإمارات المعتبرة لكن هي أقرب إليها، أقرب إليها يكون اعتبارها بالإضافة كما هو يعبر. إذا ما كف هذا اللي أضافه فينظر في حالات أخرى، حينئذ ينتقل إلى الظن، إلى الإمارات المظنونة اللي ما قام الدليل على شنو؟ على اعتبارها. يعني يريد يقول حتى نصل إلى دليل الانسداد اللي نثبت به حجية الظن مطلقين لابد أن نبذل الجهد في ماذا؟ في معرفة الإمارات المعتبرة وغير المعتبرة، ثم نلاحظ المسائل لنرى أن الإمارات المعتبرة تكفي لسد هذه الحاجة أو لا، فإذا ما كفت نضم إليها قسم آخر من الأخبار، ما كفت عندئذ ننتقل مثلا إلى العمل بماذا؟ بالظن. على كل حسب مطلب جانبي، المهم أنه عندما يصل إلى هذه النقطة يذكر هذا الشيء، يقول بأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للاجتهاد، ووفقنا الله للاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد، أشد من طول الجهاد. في هذه العبارة هو يعني واضح أنه يركز، ما قاعد يركز على بين أهمية الاجتهاد وتأثيره في استمرار الحركة الفكرية وديمومتها وعدم انتكاستها، ما له علاقة بها. هو قاعد يبين صعوبة الاجتهاد، أن الاجتهاد في الطريق صعب جدا، هو أشد من ماذا؟ من طول الجهاد، جهاد بما يحمله من معاناة ومن تحمل مصائب، توطين نفس على الموت تحت ظلال السيوف تحت ظلال المعارك، كل هذا هو يقول الاجتهاد هو أشد من ماذا؟ من طول الجهاد. الملفت نظر هو هذا، أن هذا الكلام يقول الشيخ الرسائل، يعني يقول بعد أن ألف كتاب الرسائل، مو بالانسداد ذكره تقريبا في أواخره، والشيخ الأنصاري في الرسائل يعني عرض نظرياته كلها، آراء كلها عرضها في الرسائل، يعني يقول هذا الكلام وهو واصل إلى درجة عالية من درجات العلم، يعني في المرتبة العلمية عالية واصل لها عندما ألف كتاب الرسائل، مع ذلك هو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الاجتهاد. هذه العبارة تكشف عن أنه هو لا يرى نفسه شنو، بالرغم من وصوله إلى هذه المرتبة لا يرى نفسه مجتهدا، وما قال أن أرزقني مثلا درجات العالية من الاجتهاد، اللهم ارزقنا الاجتهاد. فإنه أخاف أشد من ماذا؟ أشد من طول هذا بيان صعوبة الاجتهاد، وأنه لا ينال إلا بعد بذل جهود جبارة وكثيرة، عندئذ يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، من دون بذل جهود لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، لا يصل إلى هذه الدرجة. أصحاب الهمة العالية وأصحاب الاجتهاد الذين يريدون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد في الحقيقة يشعرون بأنه هذا الوقت الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهم لا يكفيهم، يحتاجون إلى مزيد من الوقت، يشعرون بذلك، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى حتى نستطيع أن نقول أن نقول بأننا نستحل أكل سهم الإمام عليه السلام، يجب أن نقدم شيء للإمام عليه السلام حتى نستحل أن نأكل من ماله ومن سهمه المبارك، لابد أن نقدم شيء. لا أريد أن أقول بأن تقديم الشيء الموجب لتحليل أكل سهم الإمام ويختص بهذا، لا إطلاقا لا يختص بهذا، كل تبليغ للدين، كل دعوة إلى الدين، كل نشر أفكار أهل البيت عليهم السلام من خلال الوسائل الكثيرة مهما كانت هذه الوسائل، هو في خدمة الدين ويستحل بها من يعمل ذلك سهم الإمام عليه السلام ويكون حلالا له، أنا لا أشك في هذا، ليس مقصورا على هذا، لكن إحنا اللي إحنا قصرنا أنفسنا على هذا وافترضنا أنه إحنا من طلاب الحوزة وأنه سائرين على هذا الطريق، نحتاج إلى أن نجتهد في هذا الطريق كما اجتهد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بعد جهود مضنية ومعاناة عاناها في ذاك الزمان، في ذاك الزمان الذي كانوا يتحسرون على لقمة الخبز، يتحسرون على لقمة الخبز. طبعا ذاك الزمان احنا ما أدركناه، لكن أدركنا أواخره، كانت حسرة عليهم الأمور اللي الآن عندنا أمور هي مبذولة ولا يعتنى بها أصلا، كانت حسرة عليهم، الضياء حسرة عليهم، الضياء حسرة عليهم، كان الطالب العلم لا يمكنه أن يدرس لأنه لا يملك ضياء، فيضطر إلى أن يذهب إلى الشارع لأنه فيه ضياء، فيه شمعة، أو يذهب إلى مدرسة، أو يذهب إلى مسجد، أو يذهب إلى مكان فيه نور حتى يطالع في الليل، هيك همة كانت عندهم، بالرغم من هذه المعاناة وهذه الصعوبة وهذا في الشظف العيش اللي عانوا، كان عطاهم أكثر من عطائنا، عطاهم أكثر، بالرغم من توفر الإمكانيات بالنسبة لنا، لكن مع ذلك أهل النمونة العلمي ضعيف، عطائنا أقل من عطائهم، هذا يحتاج إلى همة، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى عزيمة أن نكون مثلهم على الأقل، أن نكون مثلهم، وهذا لا يكون إلا ببذل الجهد وتوطين النفس والاستفراغ الوسع كله والاستفادة من الوقت كله في هذا الطريق، حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لمرضاته ويجعلنا من الذين يأكلون سهم الإمام بالنحو الحلال إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.